عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري.
هذا من أحكام العلة أن المولي ينظر، يعني يفحص حتى ترضي عليه 4 أشهر، فإن رجع في أثناء الأشهر وكفر عن يمينه وكفر زوجته الحمد لله حصل المطلوب، وإن لم يفي ولم يرجع عن يمينه وطالبت الزوجة لدفع الضرر عنها فإنه يوقف، يوقفه الحاكم ويقيمه بين أمرين: إما أن يفي أو يكفر عن يمينه، وإما أن يطلق زوجته دفعا للضرر عنها. فإن أبى أن يطلقها طلقها عليه الحاكم دفعا للضرر عنها. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص الانتظار 4 أشهر. فإن كانوا من خلال هذه الأشهر كانوا يعني رجعوا إلى معاشرة زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم فإن الله غفور رحيم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يحكم.
هذا الحديث مرض من طرق لكنه فيه كلام كثير عند أهل العلم، ولكنه مجموع طرقي ورواياتي يخبث الاحتجاج، وهو من أحاديث 40 النووية التي ذكرها الحافظ النووي أن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان ثم استكره عليه 3 أمور، لأنه ليس له خطأ فيها، الخطأ ما قصده، النسيان كذلك ما قصد الشيء الذي نسيه، ما قصد تركه، ما قصد الترك، وما استكره عليه يعني أكرهه عليه غيره، فإن المكره ليس له نية ولا قصد. وهذا فيما بين العبد وبين ربه فلا يعاقب، لا يعاقب بهذه الأمور ما أخطأ فيه أو ما نسيه أو ما أكره عليه. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على كلمة الكفر يقولها هذا لا يأثم عند الله، إذا كان قصده التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان. إنما قال هذه المسألة فقط تخلصا من الإكراه كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه، الذي هو سبب نزول هذه الآية، أنه أكره على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص من الكفار إلا بأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه. ولما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العاد فعد. وأنزل الله هذه الآية إلا من يؤمن وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه ولا يأثم. أما حقوق الناس إنها لا تسقط بالخطأ والنسيان، فإذا قتل خطأ فإنه تجب عليه الدية، تجب الدية على عاقلته وتجب عليه الكفارة. من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤلمة ودية مسلمة إلى أهله. كذلك لو أخطأ وأخرج شيئا من أمواله فإنه يضمن، فإنه يضمن ما أسلفه. فحقوق الناس إذا أسلفها أو تعدى أو حصل منه عليها عادي فإنها لا تذكر يلزمه ضمانها. وكذلك لو أكره على قتل شخص فإنه لا يجوز له أن يقتله، لو قالوا إلا أن تقتل هذا الشخص وإلا قتلته فإنه لا يدفع القتل عن نفسه لقتل غيره، فلا يجوز له ذلك. إنما هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى، تجاوز عنه الخطأ والإسلام وما استكره العدل عليه. نأتي في مسألة الطلاق التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها في باب الطلاق. إذا أكره الإنسان على الطلاق نظرنا، فإن كان إكراهه بحق فإن الطلاق يقع، إذا أكرهه القاضي على المطلق فإن طلاقه يقع، كما لو أضر بالزوجة وطالبت بالطلاق أمره القاضي أن يطلقها فأبى فإن القاضي يلزمه بالطلاق ولو كان أنفها، لأن هذا الإكراه حق لدفع الضرر عن غيره ويقع الضرر. فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي، لأن القاضي يقوم مقام الممتنع. فإذا كان الإكراه على الطلاق بحق فإنه يقع، لأنه لدفع الضرر عن المرأة. أما إذا كان الإكراه بغير حق، إذا كان الإكراه بغير حق فإنه لا يقع الطلاق، كما لو قال له ظالم طلق امرأتك وإلا ضربتك وإلا أوقعت الضرر فيك أو قتلته فطلقها من أجل ذلك فإنها لا تقوم، لأنه ما قصد الطلاق وإكراهه عليه بغير حق فلا يقع منه طلاق. وكذلك لو أن المرأة نفسها أمسكته وألجأته إلى الطلاق ليس له حيلة تخلص منها طلقها من أجل الخلاص منها فإنه لا يقع الطلاق لأنه أخرى. فالحاصل أنه إذا أكره على الطلاق فإن كان إكراهه بحق فإنه يقع، وإن كان إكراهه بغير حق فإن طلاقه لا يقع. نعم.
وعن ابن عباس قال إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها.
هذه روايات عن ابن عباس موقوفة عليه، روايتان، الأولى أنه معنى الشيء إذا حرم امرأته فليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا يقول للنبي لم تحرم ما أحل الله له، عاتب الله نبيه لما حرم ماريا او زكريا بتعذير من زوجاته، عاتبه الله قال لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك الله غفور رحيم، عاتبه الله على ذلك. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فنهى المسلم ان يحرم ما احل الله له من زوجه او غيره، فاذا قال زوجته عليه حرام فعلى قول ابن عباس هذا وهو قول جماعه من العلماء انه لا شيء عليه، انه لا شيء عليه، لان التحليل والتحريم ليس له وانما هو لله سبحانه وتعالى. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المساله اذا حرموا زوجته على اقوال كثيره، القول الاول انه لا شيء عليه كما قال ابن عباس في هذا الموقوف عليه، القول الثاني انه اذا حرم زوجته فانه يطول ظهارا، يطول ظهارا فالجمر به كفاره ظهار، لان الظهار معناه تحريم الزوج، اذا قال انت علي كظهر امي معناه انت علي حرام كما تحرم علي امي، واوجب الله عليه كفاره الظهار. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمكن الآية أو الآيات، قالوا فإذا حرم زوجته فهذا ظهار، لأن معنى الظهار تحرير الزوجة، يجب عليه كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجب فإنه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمم، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكين، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه إذا حرم زوجته فإنها لا تحرم عليه ولكن يكون عليه كفارة يمين، كفارة يمين، لأن الله لما عاتب نبيه قال لم تحرم ما أحل الله لك، قال قد فرض الله لكم أحلة أيمانكم والله مولاكم، سمعه يمينا، سمع تحريمه لمالية الحسية سمعه يمينا، قد فرض الله يعني شرع الله لكم حلة أيمانكم، وذلك في سورة الآية في قوله تعالى فكفارته إطعام لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أحال الله على هذه الآية بقوله قد فرض الله لكم أحلة أيمانكم، فتحريم الحلال سواء كان الزوجة أو غير الزوجة فيه كفارة يمين لهذه الآية. لكن أهل القول الأول الذين يقول ليس بشيء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بالكفارة لا من أجل التحريم وإنما من أجل ما خلف، حلف أن لا يقع ماريا وقصير حلف فوجدت عليه الكفارة، لكن هذا غير واحد لأن الآية ليس فيها أنه حلف، الآيات ليس فيها أنه خلف، أن لما عاتبه الله قال له قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم. القول الرابع أنه إذا حرم زوجته فإنه على ما نوى من الأمور الثلاثة، إن نوى طلاقا فإنه يكون طلاقا، وإن نوى ظهارا فإنه يكون ظهارا، وإن نوى يمينا فإنه يكون يمينا على ما نوى، يرجع إلى نيته. ولكن الصحيح والراجح هو القول الثاني أن تحريم الزوجة يكون ظهارا، عليه كفارة ظهار، هذا هو الراجح في ظاهر الآيات، ظاهر الآيات. إذا جمعت بين آية التحريم وآية المجادلة أو المجادلة فإنه يتبين أن تحريم الزوجة يكون يمينا، أما تحريم غير الزوجة لو حرم الطعام قال الطعام عليه حرام أو هذا البيت أو هذا الثوب أو هذه السيارة حرام عليه فهذا لا شك أنه فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين، فقرض الله لكم تحلية أيمانكم. فالقول الصحيح والراجح أن تحريم الزوجة يكون بها وأن تحريم غيرها فإنه يكون يمينا مصفى.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد هزت بعظيم الحقي بأهلك، رواه البخاري.
هذه يعني عمرة بنت الجور السندية كانت امرأة جميلة، ووليها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها تريدك، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجلى منها قال أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بمعاد، وفي هذا الحديث عدت بعظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يجل ربه سبحانه وتعالى ويخشاه ويخافه، فلما عادت بالله منه عاد، هذا من خوفه من الله وتقواه عليه الصلاه والسلام، قد شئت من الله من الله لقد عدت بعظيم، قد عدت بمعاد، قال لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. وكيف أنها تعودت منه رغبته في الأولاد؟ قالوا إن النساء لما رأيناها جميلة حسدناها، فقلنا لها إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، فإن هذا يزيدك حبا عنده، خدعناها، إن هذا يزيدك حبا عنده، فظنت ان هذا صحيح، فقالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى ربه ويخاف ويستقيم، فلما عادت في الله عادت، فقال لها الحقي بأهلي. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلي، هذه سنه الصلاه لكنها غير صريحه، لأن ألغاب الصلاة تنقسم إلى قسمين، ألغاب صريحة وهي الصلاة وما تصرف منه، الصلاة وما تصرف منه هذا صريح، وهذا إذا تلفظ به وقع سواء نواه أو لم ينه كما سبق، سواء كان جادا أو هادلا أو لم ينه، لا نسأل عن نيته، لأن هذا الأمر لا يحتمل غير الصلاة، فلو فسره بغير الصلاة ما قبلنا منه ذلك، لأن هذا الأصل قريب لا يحتمل إلى معنى واحد. أما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. يرجع في تفسيره إليه ماذا قصد؟ فإذا قصد طلاقا صار طلاقا، وإذا لم يقصد طلاقا فإنه لا يكون طلاقا، لأنه أعلم بما نوى واللفظ محتمل. إذا قال لما لم يقصد طلاقا واللفظ يحتمل معنى آخر فله مجال، لأنه يقدر. هذا الفرق بين الكناية والصريح. الصريح لا يقبله ولو ادعى انه ما نوى او ما قصد او قال انت طالق، يعني طالق من عقال او من لا ما يقبل منها، المهم يحتمل غير الطلاق. اما اذا اتى بنص الكنايه فانه اذا فسره بغير الطلاق يقبل منه، لانه ادرى بنيته. إذا قال إيه حقيقي أهلتي، إن كان يريد الطلاق وقع، وإن كان يريد غير الطلاق فإنه لا يقع. يعني يقول إيه حقيقي أهلتي إلى أن آتي إليكم وأخذك وأذهب بك، يحتمل الطلاق ويحتمل المطعمين حقيقيهم إلى وقت ثم تأتينا إلي أو آتيك. قالوا والكنايات على قسمين، كنايات صريحة مثل حول أنت خلية وبلية وأنت البتة والبتلة، هذه تعتبر من الكنايات الظاهرة. وكنايات خفية مثل الحق لأهلك لا رغبة لي فيك، ما بيني وبينك قد انتهى، غطي شعرتي، وما أشبه ذلك. هذه كنايات خفية. وعلى كل حال الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية له أن يفسرها بغير الطلاق ويقبل منه، يقبل منه بالظاهر ويقبل ما بينه وبين الله إلى الله سبحانه، إنما إلا الظاهر. ولا يحمله معنى هو يدعي ما أراد، لا يحمل هذا، لأن الله محتمل. هذا فرق ما بين الصريح والكناية في الباب الطلاق. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ميت. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرجه ابن ماجه المسور ابن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا.
هذا الحديث يدل على الحديث روايته، يدل على أن الطلاق لا يقع إلا من زوج، فلو قال لو طلقها وهو غير زوج لها ثم تزوجها فإن هذا لا يضر ولا يرتاح. لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالقة، أو إن تزوجت امرأة عام، كلام عام، إن تزوجت امرأة أو ما تزوجت من النساء فإنها طالقة، نقول هذا الكلام لا أثر له، لأنه حين صدوره وهو غيره، والطلاق لا يقع إلا من الزوج. فلو قال إن تزوجت امرأة طالقة، أو إن تزوجت فلانة فهي طالقة، فإنها لا تطلق، لأنه حين التنفل في الطلاق وهو غير زوج، إنما الطلاق يكون بعد النكاح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فرتب الطلاق على النكاح، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، بل إنه رتب الطلاق على النكاح، دل على أنه لا يحدث. وكذلك العتق، لو قال ما ملكت من العبيد فهو خط أو ضرع فيه، أو إن ملكت العبد الفلاني فإنه حر أو عبيد، يقول هذا لا يحدث، لأنه لو يصبر منه العتق وهو غير مالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عتاق إلا بميت، لا طلاق إلا بمكان، فإذا أعتق قبل أن يدرك فإنه لا ينفذ العلم.
نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
وهذا مثل الحديث الذي قبله، لأنه لا نظر على ابن آدم إلا فيما يملك. فلو قال إن ولو قال علي نذر أن أتصدق بدار فلان أو بسيارة فلان، لله علي نذر أن أتصدق بسيارة فلان أو بعبد فلان أو بدار فلان، فإنه لا نذر عليه، إنه لا يملك المنذور، لأنه حين صدر منه النذر لا يملك المنذور. وكذلك لو أنه طلق وقال كنت زوج فلانة فهي طالق، فإنه لا طلاق عليه كما سبق، لأنه حين صدور الطلاق هو غير زوج، والطلاق إنما يقع من الزوج، وهذا حين صدور الطلاق منه وهو غير زوج. وكذلك العز كما سمعت، لو قال إن ملكت العبد الفلاني أو ما ملكت من العبيد فهو حر أو عفيف، فإنه لا ينفذ عليه شيء، لأنه حين صدور العز وهو غير مالك للعبد أو للعبيد فلا يقع عليه، لأن العز لا يكون إلا بعد موت، والطلاق لا يكون إلا بعد نساء، والنذر لا يكون إلا مع ملكه للمنذور. ولو نذر ملك غيره فإنه لا يصح منه. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.
نعم. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل او يهيئ. رفع القلم قلم التكليف، قلم التدليس، فمعنى رفع القلم ان هؤلاء غير مكلفين، فلو صدر منهم شيء فانه لا يلزمهم به حكم، لعدم وجود العقل وعدم وجود القصد والنيه. الاول النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ، لان النائم ليس عنده عقل فلا بالقصد، فلو انه طلق وهو نائم بحل وقال امرأتي طالق او ابي طالق وهو نائم حيل المشكله، لانه ليس له عقل، النائم لا يعرف ولا يدري ما يقول، فلا يقع عليه الخلاف بالحل ثلاثة أولاد حتى يستيقظ. وهذا محل الشاهد من الحديث. والمجنون حتى يفيق، المجنون الذي أصابه الجن، لأن الجن يخالطون الإنسان، يخالطون الإنسان ويدخلون فيه ويقبلونه، يستولون على شعوره وإدراكه، يتكلم بكلام لا يدري عنه ولا يعقله، وقد يكون الجن هو الذي يتكلم على لسانه. المجنون لو صلى في حال جنونه لم يغافى لأنه غير عاقل، والتكليف إنما يدفع العقل. ولو يتلفظ بالألفاظ أو فعل أفعالا من المعاصي لا يغافى عليها، لأنه إلا إذا أتلف شيئا، إذا أتلف شيئا للآدميين أو النائم إذا أتلف شيء، أو النائم سقط على شخص وقتله أو خنقه ونائم، فالقتل لا يغفى، يكون عن البيئة، يكون عن البيئة وكفار أن هذا من قتل الخطأ. لكن فيما بينه وبينه لو تكلم بكلام فاحش أو فعل معصية وهو نائم أو وهو مجنون فإنه إلا الله لا يؤاخذ لأنه غير مسلم. لكن فيما يتعلق بالمخلوقين فإنه يضمن ما أسلفه عليهم من الأنفس والأموال، لأن حقوق الآدميين مبنية على مشاحة، وأما حقوق الله جل وعلا فإنها مبنية على المسامحة والعفو. ودخول الجن بالعلم هذا أمر معروف ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فإنما ينكره المعتزلة، المعتزلة هم الذين ينكرون نفس الجن بالإنس، ينكرون مخالطة الجن بالإنس لأنهم يعتمدون على عقولهم وأفكارهم الكاسدة الهاسدة ولا يسلمون للنصوص، وإلا فالله جل وعلا ذكر نفس الجن في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذكر في هذه الآية أن الشيطان يمس الإنسان يتخبطه، والشيطان المراد به المال من الجن، الشيطان كل عاش من الجن، وكذلك الجواب العافية تسمى شيطانا، شياطين الإنس والجن. الله ذكر في هذه الآية أن الشيطان يمس الإنسان ويخالطه، والسنة دلت على ذلك في أحاديث كثيرة، والواقع يدل على هذا. وليس عند المعتزلة حجة على نفي مس الجن للإنس إلا عقوله، الاعتماد على عقوله، وليس هذا بغريب عليه، أنكروا عذاب القبر وأنكروا مس الجن للإنس وأنكروا أشياء اعتمادا على عقوله، وهذا ضلال والعياذ بالله. يقلدهم بعض يقلدهم ياخذ من قولهم بعض الجهال بعض السكان الآن، يقولون هذا مرض عقبي وليس هو الجن، لأن بعضهم يمكن وجود الجن حتى، الذي يمكن وجود الجن هذا شاهد، والذي يقر بوجودهم لكن يمكن مسه للعلم هذا ضال مخطئ ومخالف للدليل. مس الجن للعلم هذا أمر معروف، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المجنون، وش المجنون؟ إيش معناه؟ معناه الذي خالطه الجن، هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم إن الجن إنه يخلق الإنسان والمجنون حتى يثير من جنونه أو حتى يعقل من جنونه، فلو طلق المجنون فإنه لا تطلق زوجته، وأصابه الجنون فإن طلق المجنون لا تطلق زوجته لأنه لم يصدر منه لفظ يقصده وينهي به، إنما يهدي هديان فلا يقع منه الطلاق. لكن التكرار هل هو من المجنون؟ تكرار زال عقله ما هو بالجنون، زال عقله بالمسكر أو زال عقله بالمخدرات والعياذ بالله،